بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد إلى أن قال: باب ما جاء في الإقسام على الله.
قوله رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله، هذا هو 63. والإقسام مصدر من أقسم يقسم أي حلف، فالإقسام هو الحلف. قال عز وجل: يحلفون بالله، وهو اليمين أيضا. قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهو الألية. الإقسام هو الألية، كما في قوله تعالى: للذين
يولون
من نسائهم ولا يأتلي أولو الفضل. وهو القسم أيضا، كما في قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. كلها بمعنى واحد. والإقسام على الله الذي ترجم به المصنف رحمه الله له حالة. الإقسام على الله له حالة: الأولى التألي على الله إعجابا بالنفس وتكبرا على الخلق، فهذا هو المذموم وهو المراد بالترجمة، ففيه سوء ظن بالله وتألي عليه، ينافي كمال التوحيد وينافي تعظيم الرب سبحانه وتعالى. وهذا مناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد، وسيأتي دليلها. النوع الثاني من الإقسام على الله: إقسام العبد المتذلل الولي لله تعالى على الله، أن يفعل أمرا أو أن لا يفعله. فهذا الأمر جائز، لكنه من خصائص خاصة أولياء الله عز وجل، لا يجرؤ عليه كل أحد. لكن في الخلق من هو مؤهل لهذا المقام؟ وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حارثة بن وهب الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. وفي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر وهي عمته كسرت سن جارية صغيرة، وأبوا العفو، أبوا إلا القصاص. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أنس بن النضر فقال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص، السن بالسن. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ يعني استعظم هذا، أتكسر يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر. فحين أقسم جاء أصحاب الحق وعفوا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهو من سادات الأولياء أنس بن النضر رضي الله عنه، هذا الذي وجد رائحة الجنة دون أحد، وهذا الذي ما عرف إلا ببنانه، قطع في أحد تقطيعا، ما عرفه إلا أخته ببنانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان أهلا لهذا المقام، وأبر الله عز وجل قسمه. فهذا غير مراد، لكن ما يجرؤ عليه كل أحد. ولو ادعى أحد الولاية وأقسم فقد يخيبه الله في قسمه. وأما ما أراده المصنف رحمه الله فهو المقصود بالباب أو بالحديث الذي أورده، ويأتي معنا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن جندب رضي الله عنه وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم.
وفي حديث
أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
جندب رضي الله عنه هو البجلي، جندب الخير من صغار الصحابة، تأخرت وفاته إلى سنة 70 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يحدث بهذا الحديث أن رجلا يعني من بني إسرائيل كما جاء في حديث أبي هريرة قال: والله والله لا يغفر الله لفلان، وقد دعاه إلى رآه على منكر وأنكر عليه وأبى الاستجابة، فقد جاء في حديث أبي هريرة أنه وجده على ذنب، فلما أبى أن يتوب قال هذه الكلمة وأقسم على الله. وقوله لفلان والله لا يغفر الله لفلان، هذا في الإقسام على أن الله لا يغفر لمن لا زال في زمن التوبة. أما لو أقسم على الله ألا يغفر لمن قطع بكفره وشركه فإنه يقسم على حق، كأن يقول والله لا يغفر الله لفرعون أو لهامان أو لأبي لهب، فإنه صادق في إقسامه. أو والله لا يغفر الله لمن أشرك، هذا في القسم على ألا يغفر الله لمعين قد حكم سبحانه وتعالى بكفره، أو لموصوف كالمشرك، فإن الله أخبر بهذا في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال عز وجل: من ذا الذي يتألى؟ من استفهام إنكار، من الذي يتألى يعني يحلف، يتألى يحلف، فالألية الحلف كما تقدم في مثل قوله تعالى: ولا يأتلي للذين يلون، من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وهذا هو الشاهد أن الإقسام على الله كذبا وتأليا يؤذن بحبوط العمل. والحديث كما قال المصنف رواه مسلم في صحيحه في باب البر والصلة. وفي حديث أبي هريرة وقد ذكره البغوي رحمه الله في شرح السنة وأصله عند أبي داود في سننه لكن دون هذه الزيادة، في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، ويفيد هذا أن العبادة لا تنفع أو قد لا تنفع مع الجهل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فخير ما تكون العبادة حينما تكون مع العلم، يعبد الله على بصيرة. وفيه شؤم الجهل حتى على العابد فضلا عن غيره، وفيه وجوب الحذر من العجب، فما حمل هذا على هذا القول إلا إعجابه بنفسه واحتقاره لغيره، فالعجب بالعمل واحتقار المذنبين مما قد يفضي بالعبد إلى حبوط عمله والعياذ بالله. فالذي يعلم بحقائق الأمور بحقائق أهل الحسنات وحقائق أهل السيئات هو الله، لا يعلم على الحقيقة إلا هو، وقد يكون مذنبا في الظاهر لكن بينه وبين الله يعلم من أعمال القلوب وغيرها ما قد يؤهله إلى الولاية أو إلى الغفران، فلا يعجل الإنسان في الحكم على الآخرين. وفيه أيضا وجوب الحذر من اليأس من روح الله والقنوط من رحمته، وأشد منه تيئيس الآخرين، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم، وكيف ييأس أو يؤيس غيره وقد قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا الذي أبى أن يتوب أمامه قد يكون تائبا في نفسه، أو يكون عنده من المكفرات ما يذهب بهذا الذنب الذي هو عليه. قال عز وجل: ولا تقنطوا من رحمة الله، وقال: ولا تيأسوا من روح الله. وفيه وجوب الحذر عند إنكار المنكرات، حذر خاصة، وهذه وصية للصالحين وطلاب العلم خاصة، فقد يتحمس المنكر فيقول ما لا يجوز قوله، أو ينكر بيده ويفعل ما لا يجوز فعله. وقد قال عز وجل: وقولوا للناس حسنا، للناس حتى من الكافرين، وقال عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه أولى بهذا. وقال عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا، اعتدل في أقوالك وألفاظك. وفيه كما قال المصنف رحمه الله وجوب الحذر من التألي على الله، وفيه أن النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وأن الجنة مثل ذلك. وفي البخاري عن ابن مسعود يرفعه الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فهذا بكلمة واحدة حبط العمل وكان من أهل النار والعياذ بالله. وفيه خطر اللسان، وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وعند الترمذي وصححه من وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ كف أولا أنبئك بملاك هذا الأمر، قال بلى يا رسول الله، قال كف عليك هذا، قال أو إنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم وقال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وفيه ما ذكر المصنف أيضا من المسائل، وهي من المسائل التي تدل على دقة استنباطه كعادته رحمه الله، في قوله أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، وهذا من أسرار أقدار الله، أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. فهذا قد كره تأنيب صاحبه وتقنيطه له من رحمة الله، لكن ذلك كان سببا لدخوله الجنة والمغفرة له. فالإنسان لا يكره من أقدار الله شيء إذا استقام على شرع الله. قال عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فتكره الجهاد لكنه قد يفضي بالمجاهد إلى التعجيل به إلى المقام الأعلى في جنات النعيم. وفي هذا الحديث تصديق أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يبدو للناس لكن في باطنه شيء من العجب أو شيء من الكبر أو شيء من الرياء، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة بأعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيكتبها، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، والله تعالى أعلم.
نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وسائر من أخذنا عنه وأخذ عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.